بحييكم وبرحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. نحن اليوم السبت 19 كانون الأول. هل آن أوان حصاد ما زرعه ترامب وإدارته في الشرق الأوسط وإيران؟ فيكون بهذا قد عبد الطريق أمام خلفه لناحية إنهاء الملف الإيراني وإعادة المارد إلى الكمكم بعد تداعيات الحصار التي لامست الحدود القصوى وأفرغت الخزينة من عمولتها الصعبة وأفكرت شعبها، فأفلس الملالي سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا، واندثرت طروحات تصدير الثورة وتحرير القدس وفلسطين. وبينما الملالي يتلهون بشعاراتهم الزائفة وعناوينهم الفارغة حول تحرير القدس والأقصى، نراهم اليوم يسجلون تراجعا تلو التراجع، ودائما على طريقة الرد في الوقت الملائم وتحديد مكان أم المعارك، فلا يلبث الجبل أن يتمخض بفأر. فأي سيناريو يرسم بعد توافد حاملة الطائرات النووية وهدير محركات مفخرة الجيش الأمريكي بأساطيله ومدمراته، وأي منعطف للمشهد الإقليمي من المحيط الهندي إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان؟ فهل أفل نجم الهلال الشيعي لتتكسر أحلام الاغتسال، اغتسال الملالي على المتوسط؟ ضيفنا أعزائي المستمعين الخبير العسكري والاستراتيجي والسياسي العميد خليل الحلو. عميد صباح الخير.
صباح النور لك وللمستمعين.
جنرال، بالبداية، هل يطفو الشرق الأوسط على برميل بارود؟ وهل من صراعات كبرى أو حرب في المرحلة المقبلة؟ وأعني مواجهة عسكرية، خصوصا أنه إيران تتوعد بالرد دائما بالوقت المناسب من دون أي ترجمة فعلية، على الأقل بالفترة الماضية أو بالسنين الماضية.
بداية يعني التجاوب مباشرة على سؤال هل هناك من حرب؟ الشرق الأوسط بحروب دائمة من 40 سنة ما وقفي، والبوتنشل أو احتمال وقوع نشوب أزمات مسلحة في المنطقة مرتفع جدا بكل الأوقات. هلأ اليوم كان مرتفع أكثر أول ما انتخب جو بايدن. هلأ اليوم هيدا الاحتمال برأيي أنا انخفض على القليلة على مدى الأشهر القادمة. السبب هو التالي: كان بايدن بحملته الانتخابية عم بيقول إنه أنا بدي أرجع للجي سي بي أوي، يعني
للاتفاق
النووي مع إيران. هذا اللي كان عم بيقوله، ولكن في مؤشرات بلشت تطلع، أولا منه هو شخصيا، وأول مرة قالها بنيويورك تايمز، ومن بعض المعاونين له، ومن دول حليفة للولايات المتحدة ورحبت لانتخاب جو بايدن، مثلا ألمانيا، ومن وكالة الطاقة الذرية، إنه هذا الاتفاق لم يعد كافيا. هيدي عم نسمعها صرنا كتير، وعم نسمع ردود إيرانية إنه لا، هيدا الاتفاق بدنا نرجع له بعدين نتفاوض، بالمقابل لا، تعالوا نتفاوض بعدين نرجع للاتفاق. الإيرانية عم بيحموا الوضع ببعض المحلات بدون ما يتخطوا خط أحمر، مثلا عم بيكبوا ألغام بواسطة الحوثيين بمضيق باب المندب، حاملة نفط صغيرة انفجر
فيها
أو
نعم.
انصابت بشيء أزيفة. هيدي أمور ما بتأدي لحرب. هلأ اللي كان رح يصير لو فعلا بايدن عنده نوايا إنه يرجع للاتفاق النووي بدون شروط، لو فعلا كان هيك، كانوا الإسرائيليين مستعدين، هيدي وفقا لكافة التقارير والتحاليل، كانوا الإسرائيليين مستعدين يقوموا بضربات مش بس بسوريا وبالعراق، ولكن كمان بلبنان وحتى بإيران، لإضعاف إيران ولإضعاف حلفاء إيران في المنطقة، وبناء عليه بايدن بيصير محرج في المفاوضات ما ضايق يقدر يفاوض. او هيدي كان عندهم الفرصة انه يقوموا فيها قبل تسلمه، يعني قبل 20 كانون.
نعم.
قبل 20 كانون الثاني.
نعم.
هيدي كانت الترجيحات انه بيوصل بايدن في ضربة مفاوضاته صعبة، ترامب ما رح يمنع الإسرائيلية يقوموا بأي شيء، ولكن متى ما بايدن وصل على الرئاسة سيمنع الإسرائيليين من القيام بأي شيء تمنع أو تعطل ممكن أن تعطل المفاوضات. اليوم نحن ما عدنا بهالوارد هيدا. اليوم مثل ما مبين الضغوط الأمريكية مستمرة مع بايدن، أكيد مع ترامب. يعني كمان يلي عمله ترامب عمل شيء هائل جدا. اول شيء
طب خليني قبل جنرال، خليني قبل ما فوت بكل نقطه حضرتك تفضلت فيها، خليني اسال سؤال بشكل مباشر واذا بدك تكتيكي اذا بتسموه باللغه العسكريه، ماذا يعني اليوم سحب القوات الامريكيه بهالتوقيت بالذات من افغانستان والعراق وسوريا؟ اذا اخذنا نموذج بال2019 وقت تخفف عديد القوات الأمريكية بسوريا من بعد ما كان قرر الرئيس ترامب طبعا الانسحاب، أعطى الضوء الأخضر للأتراك بغزو شمال سوريا، هل سيكون السيناريو ذاته اليوم مع إيران أم وجود تلك الأساطيل لتأمين انسحاب آمن فقط وتوجيه رسالة ما؟
فتنا الاستراتيجية الأمريكية الكبرى البيك ستراتيجي يلي كثير محللين عنا بيقروه القلب، وخاصة جماعة الممانعة، إنه الخطط الأمريكية بالمنطقة، يا ريت في خطط أمريكية بالمنطقة، يا ريت. الخطة الأمريكية الوحيدة في المنطقة، عم بحكي عن لبنان سوريا عراق، هي الانسحاب بأقل أضرار ممكنة، لأنه اهتمام الولايات المتحدة هو في أماكن أخرى في العالم بدون ما نفوت بهالتفاصيل. واللي بده يبقى واللي عنده خطط ما بيترك في سوريا 1000 عسكري وبيكذب على الرئيس. يعني وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون ما قالوا لترامب إنه بعد في 1000 عسكري بسوريا، قالوا له في 400 وعرف وخوت عليهم. وبالعراق بعد في 2500 من أصل 6000. سبب سحب الجنود من المنطقة هي أولا ما بدهم بقى يعني على الأرض عسكر لعدم لما يكونوا هالعسكر اللي على الأرض هدف لعمليات إرهابية من قبل حلفاء إيران أو من قبل داعش وغيره. طبعا البقاء استراتيجي في المنطقة موجود، يعني قوى الجو الأمريكية هي مسيطرة على أجواء المنطقة بدون منازع. الأسطول الأمريكي السابع موجود بالخليج، وطبعا لحماية الخليج ولحماية مصالح أمريكا بالخليج، ولكن ويمكن التدخل في المنطقة بهالشكل هذا ومن خلال الحلفاء. وبالتالي تجاوب بشكل مباشر على سؤالي، ليش هلأ ترامب عم يعملها؟ لأنه ترامب أولا بده يبقى بالسياسة في أمريكا مثل ما مبين، ينوي البقاء وينوي ربما ترأس الحزب الجمهوري بالانتخابات تبع الحزب بعد سنتين، وينوي أن يكون لاعبا في الميدترم إلكشن بعد سنتين في أمريكا، وبالتالي يريد أن ينفذ وعوده الانتخابية التي تتطابق مع مصلحة الولايات المتحدة. يعني هو وعد بالانسحاب من سوريا ومرتين قال بدي انسحب، العسكر تبعه قالوا له لا لأنه الانسحاب مكلف، يعني بيضر أكثر من البقاء، ومن العراق نفس الشيء، ومن أفغانستان تخفيض القوى من أيام أوباما عم ينحكى فيها، مش هو اخترع، يعني أوباما حكي فيها، و قائد القوى الأمريكية في حينه الجنرال ستانلي ماكريستل انتقد أوباما أنه في بتقول بدك تفلوا نحن بحملة عسكرية طويلة عريضة كلفته مركزه، يعني فللوه على البيت للضابط لأنه انتقد الرئيس. وبالتالي غير مستغرب سحب القوى الأمريكية، هذه من الأهداف الأمريكية في المنطقة. وخليني يكون واضح إذا بتحبي اللي شو هني أهداف الولايات المتحدة في المنطقة بالوقت الحاضر؟ اولا الحفاظ على قوات الحمايه الكرديه وقوات سوريا الديمقراطيه، لانه هالقوات هيدي هي اثبتت فعاليتها في محاربه داعش والارهاب، واثبتت فعاليتها في تحقيق توازن مع ايران. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني قلناه هو سحب القوى البريه الامريكيه من المنطقه. الهدف الثالث هو استمرار محاربه داعش لمنع داعش والقاعده وغيرهم من ضرب الأهداف الأمريكية.
نعم نعم نعم.
وهي بواسطة الحلفاء، والهدف الرابع والأخير تحقيق توازن مع إيران، وهذا عم بحققه من خلال اتفاقيات السلام يلي صارت بين الإمارات وإسرائيل والبحرين.
طب خلينا نناقش، بدنا نناقش هالنقاط، وبدي رد على شيء حضرتك تفضلت وقلته جنرال. يعني محللين تحديدا بريطانيين، يعني هن أكثر من محلل حكي بهالموضوع، ولكن بالجارديان بيقولوا إنه إسرائيل تريد الاستفادة من الوقت الضيق المتبقي للرئيس ترامب بوقت الرئيس بايدن يعارض الاغتيالات والمواجهة العسكرية والاستهدافات أيا تكن والانسحاب من الاتفاق النووي. يعني هذا كله يعارضه بايدن اليوم بين السير بالبرنامج النووي أو المواجهة وتقويض دبلوماسية بايدن، أي من الهدفين له الأرجحية؟ علما أنه الجواب إلى حد ما حضرتك جاوبت عليه، خصوصا مع التركيز دوليا، هذه اللي بدي ركز عليها بنقطتي، ليس فقط على الملف النووي وإنما دور إيران بمجال الإرهاب والمزعزع للاستقرار بالمنطقة، صار أوروبيا بدنا نحكي وعربيا وتحديدا خليجيا إضافة أمريكيا.
نعم، سألتني أي هي الأفضلية، هل هي عدم المواجهة والعودة إلى الاتفاق النووي أو
بس حضرتك نعم التاني؟ ولكن بالظرف الموجود جنرال، يعني اليوم الظروف تغيرت بين السير بالبرنامج النووي أو المواجهة، يعني تقويض سياسة أو دبلوماسية بايدن.
أي أوكي، ليش عم بقول بايدن؟
بظل الظرف الدولي
في هذا الموضوع تحديدا.
نعم.
عم بيقول اتفاق النووي مع إيران هدفه كان عدم امتلاك إيران قنبلة نووية. ترامب لما اجى قال هذا الاتفاق ما بيكفي مع إيران لرفع العقوبات، كان أوباما بلش يرفع العقوبات، هذا لا يكفي لرفع العقوبات، لازم إيران توقف برنامجها الصاروخي وتوقف دعم الإرهاب بالمنطقة كما يقول الأمريكيون، يعني الإرهاب يعني بيعنوا فيه التنظيمات المتحالفة مع إيران. بايدن عم بيقول لترامب جيت أنت حطيت عقوبات زيادة وانسحبت من الاتفاق النووي، رجعوا الإيرانية يخصبوا إيرانيوم، صار عندهم هلأ اليوم أكثر من 2.5 طن إيرانيوم مخصب، وقربوا من أنهم يوصلوا لل 20% تخصيب، يعني عم نقرب من احتمال تصنيع قنبلة نووية. شو بتكون عملت؟ انسحبت من اتفاق وهن عملوا قنبلة نووية. هلا بالمقابل ترامب عم بيقول إيرانية عم بينوجعوا وبدوا يتضلوا بمرحلة من المراحل يوقفوا كل هالشيء ويفاوضوا، لأنه نحن عم نعمل حرب اقتصادية وحرب مالية وحرب دبلوماسية وغيره. هلا عم تقريري شو الأرجح، أي هي الأفضلية؟ بايدن أكيد مع منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، وإيران اليوم عم تقترب من القنبلة النووية. هلأ بايدن أكيد مع المفاوضات مش مع المواجهة، لأنه المواجهة تعرق المفاوضات برأيه وتورط الولايات المتحدة بمجهود دبلوماسي وبمجهود مالي وغيره ما بدهم إياه بالمنطقة هون. هلأ أكيد في سباق بين اثنين، بس برجع بلي لا يبدو أنه بايدن سيعود إلى الاتفاق النووي كما وعد خلال حملته، أو كما قال على القليل، ما بدي أقول وعد، كما قال في إحدى المقابلات عندما سئل بدك ترجع على لون إيه. هلأ بده يرجع بس مش بأي ثمن، والبرنامج الصاروخي أكيد بده يفاوض عليه قبل ما يرجع للاتفاق.
جنرال جنرال عذرا على مقاطعتك، ولكن يا أستاذي الكريم أنا عم لك في نقطة بهالسؤال وهي أساسية إضافة للبرنامج النووي. يعني اليوم صار فيه أكثر من البرنامج النووي، صار فيه تركيز دولي ليس فقط على الملف النووي، ولا أعني فقط الولايات المتحدة وبايدن، وإنما دور إيران بمجال الإرهاب والمزعزع للاستقرار بالمنطقة.
صحيح.
يعني أنا هيدي النقطة الأساسية بسؤالي.
صحيح صحيح. نعم. الدول الأوروبية أكيد إرهاب بالمنطقة بيهمنا إحنا أكثر من الأوروبية، الأوروبية بيهمهم الصاروخي والنووي.
نعم.
هلأ موضوع الإرهاب عم بينحكى فيه.
نعم.
موضوع الإرهاب عم بينحكى فيه إنه بدهم يدخلوه بالاتفاق، منه واضح إذا رح يدخلوه ولا لا. أوباما أهمله وتركه وما حكي شيء فيه، يعني وحتى ما كان يقبل ينجاب سيرته تينجح الاتفاق. اليوم بايدن منه أوباما، وهل سيكون هناك حديث عن هذا الموضوع؟ هلا هون برايي انا بايدن ما راح يكون عنده القدره انه يناور على هذه الشغله. اولا بدي اذكر انه هو حليف اسرائيل، هو عم بحكي على صعيد حزبي وعلى صعيد شخصي. وإسرائيل هيدي هي النقطة اللي بتهمها أكثر من الصواريخ وأكثر من النووي. هيدي النقطة بتهمها كثير. موضوع التنظيمات يلي ممكن يعني يرموا يعني إذا بدك أوصوا على إسرائيل أو يقوموا بضرب إسرائيل بالمنطقة. هذا الموضوع بيهمه. فبرأيي أنا يعني تنرجع نوضح الصورة اللي عم بيسمعنا. احتمالات حرب واسعة بالمنطقة قبل 20 جانفي من شايفها ممكنة. يعني أو بالأحرى شايف احتمالاتها ضئيلة. أنا هذا اللي بقدره، لأنه بايدن ما راح يكون متساهل كما كان يبدو الأمر من قبل ما انتخب. ثاني شيء، احتمالات الضربات الإسرائيلية المستمرة من أكثر من 5 سنين هاي دي راح تبقى. هاي دي راح تبقى قبل 20 وبعد 20. والعدد الضربات الإسرائيلية على سوريا، يعني على أهداف إيرانية في سوريا، ومن ضمنها أهداف الحرس الثوري الإيراني ولحزب الله، فوق 1000 غارة من سنة 2015 اليوم. وهيدي الاستراتيجية الإسرائيلية بسموها YBC Wars Between أو بالأحرى Campaign Between Wars CBW، يعني حملة ما بين حربين، إنه هيدي هالضربات الموجهة الدقيقة تتفادى حروب كبيرة، لأنه عم يمنعوا، هيدا طبعا من وجهة النظر الإسرائيليين، عم يمنعوا إنه إيران تبني في سوريا وربما بالمستقبل بلبنان جهازية يمكنها أن تضرب إسرائيل بشكل موجع. يعني عم بيقوموا بحملة استباقية، ما بدي أقولك أنه منخفضة الوتيرة، خلينا نقول متوسطة الوتيرة، بمعدل 3-4 مرات بالشهر في بالمدة الأخيرة عم بينعلن عنهم كلهم. سابقا ما كان ينعلن عنهم لعدم الانجرار خلف التصعيد. اليوم الظاهر الإسرائيلي هني اللي عم بي يستفزوا، يعني هني اللي عم بيستفزوا الإيرانية على رد، لحتى يعملوا رد على الرد وللتصعيد. يعني إذا مشوف في الحكومة الإسرائيلية بين بني جانس وبين بنيامين نتنياهو وبين جابي أشكنازي، يعني 2 رؤساء أركان سابقين ورئيس وزارة معروف توجهاته العدوانية كفية، فما بستغرب إنه هالشي هذا يستمر، وخاصة إنه برأيهم هني أعطى ثمار خلال 5 سنوات اللي مرقت. وبالتالي هيدا الوضع هيك بقدره أنا.
جنرال، طيب ماذا عن مسألة وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب من قبل بريطانيا؟ وحتى صار فيه يعني ضغوط أكتر من جهة أوروبا بالوقت يلي كانت فيه تتساهل يعني مع قرارات ترامب، تتساهل مع إيران مش
نعم
ضد ترامب.
نعم، هيدي مؤشر مهم جدا.
نعم.
على التصعيد ضد إيران والضغط على إيران، لأنه الأوروبيين عم يتفاوضوا مع إيران بخصوص الملف النووي، هني والأمريكان من سنة 2002، من 18 سنة، وبتقديرهم بيعرفوا أن الإيرانية بيناوروا بيربحوا وقت، بيوعدوا ما بينفذوا، وبيجربوا يخلوا اللي عم يفاوضهم يمل حتى بالآخر يتوصلوا لاتفاق بكون لصالحهم. هيدا يلي عملوه من 2002 لحديث 2014 مع عدة رؤساء جمهوريات بأمريكا. بال 2014 ما اجوا على طاولة المفاوضات بشكل سليم إلا ما الرئيس أوباما رفع العقوبات عليهم بشكل موجع. يعني كلهم لما عم بيحكوا عن أوباما هلأ اليوم المحللين، وكأنه أوباما كان عم بيقدم هدايا لإيران، مش مضبوط. أوباما عمل عقوبات موجعة على إيران جابتهم على طاولة المفاوضات وقبلوا بالاتفاق النووي. الاتفاق النووي كان فيه أكيد يعني كان فيه ربح كبير لإيران، بس كمان كان فيه الهدف يلي بده إياه الغرب، إنه إيران لا تمتلك الأسلحة النووية، مش بس الغرب وروسيا. بدي أذكر إنه المفاوضات هي مع 5 دول الكبرى بلس ألمانيا. هلا الأوروبيين بيعرفوا انه هيدا الاتفاق، كلنا بنعرف انه هيدا الاتفاق تخلص مدته بال 2023، يعني بعد سنتين هالاتفاق هذا بينتهي. فالأوروبية عم بيقولوا للإيرانية ده شو السيدة نرجع له مثل ما هو لنفاوض على تمديده وعلى تعديله. الإيرانية عم بيقولوا لا. ومن هون الأوروبيين فهمين الموضوع وبيعرفوا انه هيدي لكسب الوقت، وانه الوقت ما فيهم يسمحوا لحالهم هن بوضع متأزم من هالنوع بالشرق الأوسط وبالشرق المتوسط وبشمال أفريقيا انه يقعدوا يعني يفوتوا بلعبة المراوغة مع إيران. بدهم يرفعوا الضغوطات على إيران لإيران تقبل تتفاوض على اتفاق جديد لألف سبب وسبب، مش بس للنووي والصاروخي وكذا، لأنه أصلا الاتفاق اللي ماشي بتخلص مدته بال 2023، يعني بعد 2023 إيران متحررة من الاتفاق، فيها ترجع تعمل اللي بدها إياه. وبالتالي هيدا هي سبب الضغوطات الأوروبية. الأوروبيين عم بيطلعوا لبعيد وما فيهم يتحملوا يعني هال إذا بدك السياسة الإيرانية في المنطقة يلي عم تزعزع الاستقرار في المنطقة ويلي عم تعلي جدا احتمالات إعادة الصراع في سوريا والعراق وتدفق اللاجئين وتصاعد الإرهاب وإلى ما هنالك. الإرهاب عم بحكي من وراء اللاجئين، التنظيمات الإرهابية فيها تطوع وتجند من بين صفوف ال إذا بدك اللاجئين يلي ما عندهم شيء يخسروه، فيها تجند شباب وتقنعهم ويبعثون يعملوا عمليات في أوروبا مثل ما شفنا خلال الأعوام اللي سبقت. فالأوروبيين عم بيطلعوا هالقد لبعيد.
طيب جنرال، بدي ارجع لنقطه اساسيه حضرتك حكيت فيها، ومن وجهه نظرك كعسكري، يعني اذا حضرتك قلت انه ايران والواقع هيك بيقول انه ايران زادت التخصيب، يعني الضغوطات ما اثرت عليها، لاي مدى اليوم هالتكتيكات هي بديل من مواجهه كبرى، علما انه المواجهه بتتطلب ميزانيات كبرى، خساره ماديه ولوجستيه، وتخوف من تقليب للراي العام؟ بتقييمك هل هي بالفعاليه المطلوبه وادت للنتيجه المتوخاه من دون مواجهه؟ يعني حضرتك عم بتقول ولا ممكن يكون في مواجهه حسب المنطق اللي عم تحكي فيه، بس وعم بالمقابل انه ايران ما اثرت عليها العقوبات والضغوطات، زادت التخصيب. طيب يعني علما انه مفروض يكونوا العقوبات يجيبوا بالنسبه لبايدن انه يقطف ثمار الضغوط والعقوبات يلي بلشت مع ترامب او مع اوباما قبلا، يعني وكانه لن يؤتى بايران ضعيفه الى المفاوضات.
خليني اوضح شغله.
نعم.
لما ترامب انسحب من الاتفاق الايرانيين كانوا عم يطبقوه بحذافيره مثل ما جاي. هلا لما ترامب انسحب،
بس كان في تجاوزات جنرال، عذرا على مقاطعتك، كان في تجاوزات عم تعملها ايران بتطبيقها من ايام اوباما، يعني بلشت التجاوزات للاتفاق النووي.
لا، وكالة الطاقة الذرية باخر تقرير لها قبل الانسحاب ترامب كانت عم تقول كان مسمح لها تفوت على الامكنه اللي محدده، وكانت عم تقول انه ما في تجاوزات. هلا
في محلات ما كان عم ينسمح لها تفوت عليها، في أماكن ما كان عم ينسمح لها تفوت على كل الأماكن.
وفقا للاتفاق، وفي بالاتفاق في وارد مكان واحد. كان قاعدة عسكرية، هاي ما قالون حق. هلا بس خليني أقول لك الإيرانية ليه عم بيعملوا هيك. الإيرانية لما بلشت الضغوطات عليهم بالعقوبات، عقوبات موجعة جدا، يعني هاي بالسنة بس بال 2020 12 عقوبة شملت 18 بنك، شملت كل شيء في شركات ممكن تتعامل مع إيران بالنفط وبغير النفط والمعادن، ولمن ضربت البنوك آخر شيء 18 بنك، هؤلاء البنوك يعني ما بقى فيها إيران تجيب أدوية وتجيب أكل ويعني من برا، يعني بقى تعتمد بس على مواردها الداخلية. وبالتالي الإيرانية إذا بدك المعادلة اللي عم يلعبوها إنه شيلوا العقوبات عنا نحن نوقف التخصيب. لهون صارت القصة، التخصيب نحن رح نستمر فيه بس شيلوا لكن تلونا العقوبات، يعني هيدا سلاح بإيدهم بديل عن الأعمال العسكرية اللي ممكن يتأتى عنها ردود مدمرة لإيران. وبالتالي هيدا اليوم يلي عم بيعملوه. هلا بالتخصيب تبعهم هن ما طلعوا فوق 20% يورانيوم مخصب، لأنه الأورانيوم لما بيكون تخصيبه تحت 20% بعده منه الليبل تبعه الجريد تبعه
بشكل خطر،
الفئة تبعه لا يسلح، يعني ما بيصلح للسلاح، بيصلح للاستعمالات السلمية.
نعم.
إنما وقت اللي بيوصل التخصيب لل 20% يطلع من 20 لل 95% كتير هين بصير، أهون بكتير من إنه يطلع من 0.% لل 20%. هيدي المرحلة يلي هي الأصعب، هيدي الإيرانية عم يشتغلوا ضمنه، لأنه يوم اللي بيتجاوزوا 20% بيعرفوا إنه رح يجيون ضربة. لانه في هذا موضوع بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه حيوي جدا، بالنسبه للدول العربيه حيوي جدا، وبيفتح باب السباق التسلح النووي والمنطقه. يعني تتصور انت منطقه مشترعنا فيها سلاح نووي، شو معناتها بين ايدين يعني الافرقاء اللي موجودين. السعوديه عم تجرب، كانت عم تحكي ببرنامج نووي، السعوديه عندها ايرانيوم مثل ايران، الإمارات كانوا عم بيحكوا بهالموضوع. هيدا المعود المواضيع متروكة على جنب اليوم، بس ما بيقدر العالم أو بالأحرى صانعي القرار الكبر، قرارات خبرة بالعالم يسمحوا بهالشيء هيدا. وبالتالي الإيرانية عم بيناوروا ضمن هال إذا بدك هالهامش، وبس يلاقوا إنه يمكن رح في نظام مهدد يمكن يتخطوا، وهون بصير في خطر. بس بدي أوضح لك شغلة، أول ما سألتيني السؤال قلت لي يعني طبعا يعني عدت اللي انا قلته، انه من بتقديري ما في مواجهه كبرى بالمنطقه. عم ببني القراءه تبعيتي على الوقائع المجرده. هلا بدي بس اقول شغلي، لانه لما واحد بحلل ما بيقدر يقول لك 100% شو راح يصير بكره، مش شو راح يصير بعد شهر. الحرب العالمية الأولى ما في ولا فريق كان بده إياها، لا روسيا ولا تركيا ولا ألمانيا ولا فرنسا، ما في فريق كان بده إياها. ومع هذا وكله نشبت الحرب، نشبت لأنه كلهم كانوا عم يعملوا عروضات قوة، صاروا يستعرضوا أساطيرهم وجيوشهم، وأنه لما منفرج قوتنا العدو ما رح يسترجع يعمل شيء. كانت النتيجة خطأ بالحسابات، وفتنا بحرب روحت 25 مليون زلمة. وبالتالي لما عم بحكي عن مواجهة بالمنطقة عم بحكي عن احتمالات المواجهة، مش عم بقول انه ما في، عم بقول احتمالات المواجهة منخفضة جدا هلأ بهالمرحلة على مدى الشهرين ثلاثة اللي جايين. هلأ منخفضة مش معناتها معدومة، هذا اللي بدي قلك إياه. اي خطأ بالحسابات الايراني، يعني اي مغامرة بتعملها ايران ممكن تورط المنطقة بحرب، اي خطأ بالحسابات من قبل زعماء اسرائيل ممكن تورط المنطقة بحرب، أي خطأ من قبل ترامب ممكن يورط المنطقة بحرب، لأنه ترامب فيلد. فهو هيدا لما عم بحكي عن، عم بقيس كلامي تمام، عم بحكي عن احتمالات مواجهة، مش عن
ما عم بتحتم. نعم ما عم بتحتم جنرال. طيب ماذا عما يحكى انه عن توجه اوروبي لمزيد من القيود والضغوط لقطع الأزرع الإيرانية بالمنطقة؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أكثر من إيران،
ذلك يعني الكثير.
نعم.
روسيا اليوم رجعت على الساحة الدولية من بوابة سوريا. روسيا اليوم هي يلي حامية النظام السوري وهي حليفته، وبنفس الوقت روسيا هي صديقة مفضلة
لإسرائيل طبيعي.
والصداقة الشخصية بين نتنياهو وبوتين ما حدا بيعرف قديش متينة، هيدي الصداقة عمرها من حرب الشيشان من سنة 2000.
هيدي إيران تعتبرها حليف صحيح.
بقى روسيا ما بدها تكون واقعة في بالنص في معارك ما بين إيران وإسرائيل على أرض سوريا، أو تضطر تدافع عن النظام السوري بحرب ضد إسرائيل ستكون محرجة جدا، وبالتالي بدها تخفف من التوتر. والطريقة الوحيدة للتخفيف من التوتر هي اقناع ايران بعدم استعمال سوريا لبناء منظومه عسكريه او جهازيه عسكريه لاستهداف اسرائيل. هيدا يلي الروس بدهم اياه، ما بدهم يشوفوا حالهم واقعين بملغوصه مثل هذه، لانه الايرانيه اصحابهم كمان بسوريا، هيدي ما قلتها، روسيا عايزه ايران بسوريا، لانه سوريا مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، الشرق السوري وشاسع جدا، عديد القوى المسلحة السورية تبع النظام لا يكفي، العديد الروسي على الأرض كمان صغير كتير، وبالتالي عايزين عديد، عايزين بشر عسكريين يساندون في الشرق السوري، ولا سيما الميليشيات المتحالفة مع إيران، إن كانت عراقية ولا لبنانية ولا الحرس الثوري ولا شو ما كانت، شو ما كان يكون. وبالتالي روسيا وإيران اليوم أكيد أصدقاء. روسيا اليوم إذا بدك تشبهيها، بدك تشبهي لدور أمريكا بالسبعينات، يعني صديقة العرب وصديقة إسرائيل. اليوم روسيا صديقة النظام السوري وصديقة إيران وصديقة إسرائيل، وما بدها أنه تعلى وتيرة الأزمة، وبالتالي تريد أن تخفف، ولكن ما بدها تسحب إيران من سوريا، على عكس ما كل العالم بيخ بدهم يخففوا التواجد الإيراني بالغرب السوري وعلى مقربة من حدود إسرائيل،
من حدود إسرائيل،
ولكن مش بسوريا أبدا.
طيب هلا فينا نعتبر إنه السياسة اللي اعتمدها ترامب يلي كانت مزيج غير مكتمل من الضغوط العسكرية، يعني أو المواجهة البديلة بين مزدوجين، ما بعرف إذا بتتسمى هيك، يلي اعتمدها مع سلسلة الحوادث المجهولة اللي أصابت أهداف إيرانية إضافة لاغتيالات واستهدافات من هنا وهناك، أنضجت الحل؟ يعني هل أحكم الطوق على إيران؟ وهل فينا نقول اليوم أنه بدأت أوراقها بالتساقط؟ فينا نعتمد هالتحليل أو هالمقاربة؟ وأي سيناريوهات ممكن تكون؟
لقلك شغلي، اللي عمله ترامب أكيد يعني يضعف إيران، وبمرحلة معينة يمكن كان النظام بإيران يقبل يجي يتفاوض بشروط أقل من اللي كان عم بحطها، مع انه بالعلن عم بيقولوا نحن ما بنتفاوض ونحن ما بنرضخ للضغوطات، نحن ما بنرضخ للابتزاز. هل هالسياسه اثمرت؟ ترامب خلصت ولايته، هيدي السياسه لم تصل الى اهدافها الكامله. ولكن اذا بدك تقيسي هل هالسياسه هيدي ربحت بالنقاط على ايران؟ الجواب نعم. يعني ليك العالم العربي وينه اليوم؟
صحيح.
العالم العربي اليوم الخليجي تقرب من إسرائيل خوفا من إيران، وهي خسارة كبيرة لإيران. يعني بتذكر بال 2006 لما اجت حرب، لما حرب تموز، كان العالم العربي كله عم بيصفق لحزب الله ويشيد انه انتم رديتوا الإسرائيلي، ولا اليوم وين منا هاي؟
صحيح.
وبالتالي هيدي السياسة، سياسة ترامب، يعني مركت نقاط على إيران، أضعفت إيران اقتصاديا، ولو أنه إيران الشق الإيديولوجي بسياستها بعده مثل ما هو، ما بالعكس عم بيشير متشدد أكثر، ولكن الواقع مختلف. هلأ نجاح السياسة هاي أو عدم نجاحها يعتمد على ما سيفعله الرئيس بايدن، ومن المرجح أنه الرئيس بايدن رح يعمل مثل ترامب بس بأسلوب مختلف وبأسلوب طري أكثر. بس مش أنه رح يرجع للاتفاق النووي بدون شروط، حكينا عن الموضوع ما بيرجع كرر الحديث. كله يعتمد على ما سيفعله بايدن.
يعني بس أنا انطلاقا من الواقع اليوم جنرال الحلو، ما بتشوف أنه سيحكم بايدن سعيدا لحد معين بوقت الوضع يلي أرسيه ترامب؟ بدي أخذ الواقع، أنا ما بدي أقول شو بده يصير بالمستقبل. اليوم حضرتك تفضلت وحكيت وذكرت هلأ من شوي اتفاقيات السلام يلي صارت بين الخليج، من الدول الخليجية وأخرها حتى المغرب بالشرق الأوسط، وبرغم يعني كل الانتقادات يلي صارت للرئيس ترامب، المصالحة، في عندك المصالحة الخليجية اللي صارت قريبة، والسعودية يلي باتت ويحكى حسب الإعلام، ما بعرف قدي بالواقع، على مسافة قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وحكينا على إضافة لملفات أخرى، كله بمواجهة إيران. يعني ما بتشوف إنه خطوات جبارة من بعد ما ورد تركة تقيلة من عهد أوباما؟
لقلك شغلي، أول شيء بايدن مش أوباما، رح بلش من آخر السؤال. بايدن إز نات أوباما على الآخر، يعني مختلف، شيء مختلف تماما، وظروف مجيئه تختلف تماما عن ظروف مجيء أوباما. أوباما إذا بال 2008 نحن اليوم بال 2020 هذا الشيء مختلف تماما.
نعم.
هذه اولا. ثانيا هاي الاتفاقيات اللي حكيت عنها اكيد هذا مكسب كثير كبير للولايات المتحده على المستوى الاستراتيجي. هذا بيريح الولايات المتحده بيريحها كثير وبفرغها لامور ثانيه بالعالم وبالمنطقه. اما يلي ذكرتيه بخصوص السعوديه انه على قاب قوسين من توقيع اتفاق، لا اعتقد انه السعوديه ستوقع اتفاق قريبا مع اسرائيل لاسباب متعدده. السعوديه اليوم عم تحكي مع اسرائيل علنا، يعني هيدي الصحافه والاعلام عم يحكي عنه، وزياره نتنياهو الاخيره حكى عنها، في تعاون بين الطرفين لمواجهه ايران ما عم بيصحوا فيه بقى ابدا. ولكن اسرائيل انا بستبعدها بالوقت الحاضر لسببين. اولا لسبب داخلي في المملكه العربيه السعوديه، يعني ال ما بتسميه النظام السعودي ولكن بتسميه لنقول الحكم في السعوديه، عنده على يمينه ثقور ما بيتقبلوا فكره سلام مع اسرائيل بالمرحله الحاضره، خاصه وانه اسرائيل مش بس لم تقدم اي شيء للفلسطينيين انما حتى اتفاق اوسلو نسفته من كعبه. والسبب الثاني هو التزامه الطويل من سنة 1948 للقضية الفلسطينية، وتجي هيك تفرد فيها. يعني السعودية غير الإمارات، السعودية هي قطب من أقطاب العالم العربي والإسلامي. السعودية عندها تقل، عندها شيء اسمه soft power، عندها قوة هادئة في العالم العربي كله وفي العالم الإسلامي. وفكرة عدم وجود حل الدولة الفلسطينية وتوقيع اتفاق سلام هيدا يعني ما بتحمله. بدي ذكر انه بقمة بيروت بال 2008 مبادرة الملك عبد الله للسلام مع اسرائيل هي حل الدولتين والارض مقابل السلام. يعني اعطوه للفلسطينية دولة وخدوا سلام بضمانة سعودية عربية. هيدي قمة بيروت كانت، واجت من بعدها قمة الرياض بال 2008 يلي عم تحكي عن الأخوة الإنسانية ما بتحملها السعودية.
جنرال بعد عنا دقيقتين ونص عم بيقول لي المخرج، بس بدي عرج على لبنان لأنه بهمني كتير السؤال. يعني هالإظهار أو عرض القوة يلي صار من الخليج حتى بالمتوسط مقابل حتى السواحل اللبنانية، وما تم تداوله عن خروقات ميدانية إسرائيلية وصولا للجية إضافة للخروقات اليومية التقليدية، ماذا يعني ذلك أو كيف بتقرأ وماذا يرسم للبنان تحديدا بظل الحديث عن وضع يد دولية خصوصا على المطار وتكاثر الحديث عن سحب سلاح لحزب الله وبيروت كبرى منزوعة السلاح؟ ماذا يعني كل ذلك اليوم وماذا يشي المستقبل؟
نعم، بدي كل هالعرض القوة الإسرائيلي في الأونة الأخيرة هو مش موجه فقط للداخل اللبناني، هو جزء من عرض قوة أمريكي إسرائيلي بمواجهة إيران وحلفاء إيران، أنه أي عمل بده يطال عسكريين أمريكيين في المنطقة أو بده يطال الأراضي الإسرائيلية سيكون الرد عنيف جدا، ونحن عم نراقبكم ونعرف كل خطوة عم تعملوها. هيدا يلي بتعنيه هيدي التحركات، مش أكثر من هيك. إنه استعداد لعمل عسكري، اللي بدي أقولك إياه إنه إسرائيل مستعدة في جميع الأوقات لعمل عسكري في لبنان وفي غير لبنان، وهيدي ما لك الا ما تشوف تقري شو عم يعمل الجيش الاسرائيلي في بتدريباته تحت قاعده
جنرال. في صوت عندك
في شيء راح شلته. فهيدي هالتحقيقات والاستعدادات للحروب في اسرائيل شغله دائمه، يعني مش حيجوا يعملوا هالتحركات هيدي هلا استعدادا للحرب، انما عرض قوي ليقولوا للحزب وليقولوا لإيران أنه ما تجربوا تعملوا فيه لأنه الرد سيكون مدمر. وبعتقد أنه الحزب الله منه هلأ بوارد أنه يعمل أي عمل، يعني استناداً لتصريح السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم السيد، واضح تمام الوضوح أنه ما رح يقوموا بأي عمل ممكن يؤدي لرد.
بس ما بقى عنا وقت، بس بدي ماذا عن وضع اليد الدولية على لبنان؟ بجواب سريع إذا بتريد
جواب سريع. بستبعدها
نعم
بستبعدها، مش لأنه مش لأسباب لبنانية، بس لأنه ما بعتقد في العالم اليوم بوارد أنه يجي يورد حاله بمسألة مثل هيدي مكلفة جدا.
نعم.
وروسيا موجودة بسوريا، وأي قرار بمجلس الأمن بده يطلع روسيا رح تحط بيته عليه.
نعم.
لأنه أكيد هيدا بكون لصالح الأمريكيين، وحتى
نعم.
الأوروبيين عم في عبء، يعني عم تعطيهم عبء، مش عم تعطيهم شيء في لهم مصلحة فيه، لهم مصلحة بالاستقرار، بس يجوا يديروا دولة مثل هيدي ما بتندار. ما زي ماكرون إجا بذاته وكذبوا عليهم.
أنا بشكل أنا بشكرك لأنه الوقت خلص. إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديد إن الله راد معك، الخبير العسكري والاستراتيجي والسياسي العميد خليل الحلو.
أهلا وسهلا.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي جاد فاضل، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبشكر حسن متابعتكم لإلنا، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.